أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، مسألة الإمامة، وذكر الشيخ الحلي قدس الله نفسه الزكية أقوالا للإمامية ولغيرهم مرتبطة بالعدل الإلهي والنبوة والإمامة، وفي قبال قول الإمامية أقوال لأهل السنة التي عبر عنها الشيخ قدس سره، قال: وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله. ثم بعد ذلك ذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله، يعني أهل السنة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله الأنبياء، بل الأنبياء غير معصومين، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بينهم، وأنه مات من غير وصية. وذكرنا المستند في ذلك أن أهل السنة استندوا إلى حديث عائشة، ما رووه عن عائشة أنها ادعت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي في حجرتها، وأنه انخنث في حجرها فمات، فمتى أوصى إلى علي عليه السلام. ناقشنا هذا الكلام بعدة قرائن، اللي هي عبارة عن 8 قرائن ذكرها الشيخ عبد الرحيم مبارك حفظه الله في تعليقته على الكتاب. طبعا ألفت نظر الأخوة بأنه أكو بعض الطبعات، أيضا الطبعة الأولى، أن يعد الطبعة الأولى من هاج الكرامة في معرفة الإمامة، تعليق عبد الرحيم مبارك، الطبعة الأولى بلي الطبعة الأولى سنة 2004، نفس هذه الطبعة تقريبا، أيضا الطبعة الأولى كاتبين، بس ما كاتبين السنة. بعض الأخوة أرسل لي صورة للطبعة الأولى ما بي هذه النقاط الثمانية، هاي بأنه اعتمد العامة في قولهم بأن النبي صلى الله عليه وآله مات من غير وصية على ما رواه عن عائشة، وكلام عائشة لا يمكن القبول به لعدة قرائن هامة، أولا ثانيا ثالثا إلى ثامنا، محذوفة، هاي محذوفة من الكتاب اللي متداول أيضا في الأسواق، اللي هو غلافة أخضر، هذا الكتاب اللي أنا أعطي درس غلافة جوزي، صاير ذاك، صاير غلافة أخضر وموجود على الانترنت، ذاك ما بهاي التعليقات. هسه ما أدري بأنه الشيخ عبد الرحيم مبارك أضاف التعليق، هذه التعليقة بعد، بل بعد طبعته الأولى، بس المفروض تصير طبعة ثانية هاي العدي، بينما هي هذه طبعة أولى وذيش أيضا طبعة أولى، فما أعرف بأنه ليش انحذفت هذه التعليقات الثمانية على أي حال. وأن النبي قال العلامة الحلي: وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بينهم، وأنه مات من غير وصية. ذكرنا الكلام بأنه كيف استند أهل السنة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مات من غير وصية إلى حديث عائشة، وقلنا هذا الحديث لا يمكن التسليم به ولا يمكن قبوله لمعارضته لحديث أم سلمة التي تصرح بأن النبي توفي في حجرتها، وأنه أوصى لعلي عليه السلام. ثم قال العلامة: وأن الإمام بعد رسول الله، وذهب أهل السنة أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بكر ابن أبي قحافة. لماذا اختاروا أبا بكر؟ قال: لمبايعة عمر بن الخطاب له برضا أربعة، طبعا مو إجماع، وإنما برضا أربعة، حتى أن حتى قال العضد الآيجي في المواقف المطبوع مع شرح الجرجاني صفحة 352 و353، أريد أذكر بأنه مو قضية إجماع، خلافة أبي بكر لم تكن إجماعا على مود يستندون إلى قول النبي الذي يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ، ما اجتمعت باعتبار أربعة، انظر ماذا قال: وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، شورى يعني، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع. يصرح العضد الآي جي يقول لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه عد الإجماع دليل من العاقل أو السامع. إذن شنو شيخنا العضود قال؟ بل الواحد والإثنان من أهل الحل والعقد كاف. أسس هذا المطلب الكلامي، أسسه لفعل عمر بن الخطاب. لماذا؟ قال: لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين، هكذا هو يعبر، مع صلابتهم في الدين، اكتفوا بذلك بأهل الحل والعقد واحد، بل الواحد والاثنان. مولانا بعد ما صارت هاي شورى، هاي صارت بأنه نص واحد واثنان، صارت نص. اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان. تكررت هاي القضية، عمر نصب أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف نصب عثمان بن عفان. انتهت القضية، لا قضية شورى ولا بلي اختيار من الأمة ولا هم يحزنون، وإنما شبه النص. ولذلك ماذا قال العلامة الحلي؟ وقال أهل السنة أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بكر ابن أبي قحافة، لمبايعة عمر بن الخطاب له برضا أربعة. من مذول الأربعة؟ قال أبي عبيدة، طبعا أبو عبيدة اللي هو عامر بن الجراح القرشي الفهري، ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله. قال أبو بكر يوم السقيفة: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة. طبعا توفي في طاعون عمواس سنة 18 بالأردن، وهو ابن 58 سنة. انظر الاستيعاب لابن عبد البر، الجزء الرابع صفحة 121 122 باب العين. إذن هو كان يرضى ببيعة أبي بكر من قبل عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب أمره أن يبايع أبا بكر برضا أربعة: أبي عبيدة، هذا واحد، وسالم مولى حذيفة. سالم مولى حذيفة يسمى سالم بن معقل، مولى حذيفة بن عتبة، كان من أهل فارس من إصطخر. كان عمر بن الخطاب يفرط في الثناء عليه، وقد روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. يعني القضية مولانا شورى هي لو نص، غير مثلا نفهم لو شورى لو نص. وقد روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. قتل يوم اليمامة هو مولاه حذيفة سنة 12 من الهجرة. انظر أيضا الاستيعاب الجزء الثاني صفحة 70 و72. هذا الثاني أيضا الذي بايع أبا بكر. وأسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير بن سماك الأنصاري الأشهلي من النقباء ليلة العقبة، توفي سنة 20، وحمله عمر بن الخطاب بين العمودين من بني عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه، وأوصى أسيد إلى عمر، فقضى عمر ما كان عليه، يعني الظاهر دين وكذا غير ذلك. انظر الاستيعاب الجزء الأول صفحة 53 و55. وبشير ابن سعد، أيضا هذا بشير بن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، هو أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من الأنصار. قتل بعين التمر في خلافة أبي بكر، انظر الاستيعاب الجزء الأول صفحة 149-150. ثم من بعده عمر ابن الخطاب، من بعد أبي بكر السنة هكذا يرون، هذا العلامة الحلي قاعد ينقل أقوال أهل السنة في الخلافة في الإمامة. ثم من بعده عمر ابن الخطاب بنص أبي بكر عليه. ها مشورة بالبداية، هي مشورة بالبداية، وإنما أربعة اجتمعوا ونصبوا أبا بكر. الخليفة الثاني بنص أبي بكر، بنص أبي بكر عليه. ثم قال: ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة، هسيتنا إن شاء الله، بس خلنا أقرأ لكم تعليقات بأنه بنص أبي بكر عليه. روى ابن قتيبة في عيون الأخبار أن أبا بكر لما حضرته الوفاة كتب عهدا فيه هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، ليش ما خليته رسول الله يكتب الكتاب في أهل البيت؟ إذا أنتم قبلتوا بأنه يكتب كتابا في عمر بن الخطاب في وفاة أبي بكر، لماذا منعتم النبي صلى الله عليه وآله من أن يكتب كتابه عندما حضرته الوفاة؟ انظر ماذا قال. روى ابن قتيبة في عيون الأخبار أن أبا بكر لما حضرته الوفاة كتب عهدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر، أني استعملت عمر بن الخطاب، استعملته يعني نصبت خليفة بعدي، فإن بر، ولذلك العلامة الحلي قال: ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص أبي بكر، هكذا قال العلامة الحلي. تعليقة الشيخ عبد الرحيم المبارك ينقل الكلام عن ابن قتيبة في عيون الأخبار، ينقل هذا الكلام عن أبي بكر: إني استعملت عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به، إذا هو زين وياكم ومش عدل فأنا أدري به بأنه هو هيك يعني زين ويمشي عدل، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، أنا ما أدري باعتبار عمر مو معصوم وأنا كذلك أبو بكر مو معصوم، والخير أردت، أنا أردت لكم الخير، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا في عيون الأخبار الجزء الأول صفحة 14 و15. وقد روى المؤرخون أن الصحابة طعنوا في استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب، ما قبلوا الصحابة على هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر، وأنهم قالوا لأبي بكر قبل أن يعني يتوفى: وليت علينا فظا غليظا، خليت لنا واحد يعني صعب ما يتحاشى، فظا غليظا. هذا في الملل والنحل الجزء الأول صفحة 28. وأنهم قالوا لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته، أنت تعرف منه هذا غليظ، ليش وليت علينا؟ هاي في الطبقات الكبرى الجزء الثالث صفحة 199. وأن بعضهم يعني بعض الصحابة قال لأبي بكر: أتستخلف علينا عمر وقد عتى علينا، العتو يعني الظلم والشدة، وقد عتى علينا ولا سلطان له، ولو ملكنا كان أعتى وأعتى، فكيف تقول لله إذا لقيته؟ هذا أيضا الفائق للزمخشري الجزء الأول صفحة 81. انظر ماذا قال: ثم من بعده، هاي كل مولانا مصادر من أهل السنة، يعني ما قاعد نجيب مصادر شيعية، الشيخ عبد الرحيم مبارك ينقل ذلك من مصادر أهل السنة. ثم من بعده عمر ابن الخطاب بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان ابن عفان، ولكن عمر ما خلاها في عثمان مباشرة وإنما خلاها في ستة، بنص عمر على ستة هو أحدهم، يعني عثمان أحدهم، ما خلاها مباشرة في عثمان وإنما نص عليه في ستة نفر. قال: بنص عمر على ستة هو أحدهم، فاختاره بعضهم، يعني بعض هؤلاء الستة اختاروا ماذا؟ اختاروا عثمان، ثم علي بن أبي طالب عليه السلام لمبايعة الخلق له. هاي آخر شيء إن شاء الله راح نجيه، بس هن أقرأ لكم تعليقك بنص عمر على ستة. وهم هؤلاء الستة: علي عليه السلام، وعثمان ابن أبي عفان ابن أبي العاص الأموي، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة اللي خلاهم عمر بن الخطاب يختارون الخليفة من بعده. وقد ذكر المؤرخون وأصحاب السير أن عمر نص على هؤلاء الستة وأمر أن يجتمعوا في بيت فيختارون أحدهم، فإن اختلفوا كان القول للفئة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. ليش مولاني؟ ليش أنت ترجح عبد الرحمن بن عوف؟ فإن اختلفوا كان القول للفئة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. هسه أقول لكم ليش اختار هذا القول، لماذا قال بأنه إذا صار اختلاف فأنتوا اختاروا اللي اختاره عبد الرحمن بن عوف. هسه شوفون ليش. قال الطبري في تاريخه الجزء الثالث صفحة 294، وقال عمر لصهيب: صلي بالناس ثلاثا وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم، الظاهر كان مسافر طلحة، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر. عبد الله بن عمر قال له ما ليش، وقم على رؤوسهم. عمر قاعد يوصل لصهيب، وقم على الطبري ينقل ذلك: وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا، اختاروا رجل، وأبى واحد فاجدخ رأسه، أي اضرب رأسه بالسيف. هسه كتلة جرحة، هو يقول اضرب رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم، وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، دول الاثنين اللي رفضوا اضربهم اقتلهم كذا. فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر. هاي صار هنا فإن اختلفوا، بل عمر قال فإن اختلفوا بل كان القول للفئة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. هنا إذا صار اختلاف، انظر، وفعلا هو صار اختلاف. فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. إلا رفضوا الخلافة والبيعة اقتلوهم. فخرجوا، فقال علي عليه السلام لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا. وتلقاه العباس فقال: عدلت عنا. فقال: وما علمك؟ عدلت عنا يعني اختارت غيرنا. فقال: وما علمك؟ قال وما علمك؟ قارن بي عثمان وقال: كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلان ورجلان رجلان فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص اللي ذكرناه من ضمن الطائفة، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون. هاي اللي قلت لكم بأنه عمر قال فكونوا مع الفئة التي فيها عبد الرحمن بن عوف، لأن صهرة، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبد الرحمن عثمان، أو يوليها عثمان عبد الرحمن، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني. يعني ماكو فائدة الإمام علي عليه السلام يقول ماكو فائدة، لأن أول وتالي القضية رح تصير مو إلي وإنما لعثمان أو لعبد الرحمن. انظر ماذا قال: ثم عثمان بنصي بل ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب عليه السلام لمبايعة الخلق له. طبعا خلافة الإمام علي عليه السلام خلافة اجتمع عليها الناس، كل الناس اجتمعوا على بيعة علي عليه السلام. ثم اختلفوا فقال بعضهم، هاي في قضية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وأما بعد علي عليه السلام أيضا وقع خلاف. ثم اختلفوا أهل السنة فقال بعضهم إن الإمام بعده ابنه الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب بعد أبيه، وبعضهم قال إنه معاوية ابن أبي سفيان. ثم ساقوا الإمامة في بني أمية، أهل السنة جعلوا الإمامة في بني أمية، إلى أن ظهر السفاح من بني العباس فساقوا الإمامة إليه، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المعتصم، إلى أربعين خليفة. طبعا الشيخ المبارك ينقل قضية اللي هي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في عدد بلي الخلفاء من بعدي اللي هو 12 كلهم من قريش، يقول هذا حديث مسلم، يقول ولذلك أبو بكر سيأتينا إن شاء الله احتج على القوم بأن الخلافة في قريش بهذا الحديث، احتج على القوم في سقيفة بني ساعد، احتج على القوم رادوا يأخذون الخليفة من عدة الخلافة من عدة، فاحتج عليهم بأن الخلفاء من قريش، هذا الحديث كان مشهور ومعروف عندهم. حار علماء السنة في تفسير الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله التي تذكر أن الأئمة 12 كلهم من قريش، حاروا في تطبيق ذلك يعني في تفسير ذلك، ولا هم مسلمين بهذا الحديث. وفي بعض الأحاديث بلفظ 12 عدة نقباء بني إسرائيل، عدة نقباء بني إسرائيل على عدد نقباء بني إسرائيل، وتذكر أنه لا يزال الدين قائما حتى تكون الساعة ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. هاي الأحاديث التي نقلت إلينا، صحيح مسلم، في صحيح مسلم الجزء السادس بلي كتاب الإمارة، ظاهر الحديث الرابع، هو كاتب أربعة، كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش، هو عنده هيك عنوان باب الناس تبع لقريش. وقد تخبط علماء السنة في بيان مصاديق هؤلاء الأئمة الذين أخبر عنهم الصادق المصدق صلى الله عليه وآله، من هؤلاء؟ أيما تخبط، تخبطوا أيما تخبط، يعني تخبط جدا كبير. والتفسير الذي قدمه علماء السنة لهؤلاء الأئمة الاثنى عشر لا يتلائم مطلقا مع ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما يتطابق مع هذا الحديث، كما لا ينسجم مع مقارنة هؤلاء الأئمة بنقباء بني إسرائيل، لأن ذولاك متقين الذين يقول الله تعالى فيهم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ويقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا أضفنا إلى هذا كله حصر عددهم 12 إماما لا يزيدون ولا ينقصون، وأن إمامتهم تستمر إلى يوم القيامة ما به انقطاع، فإننا سندرك بوضوح أن المصداق الوحيد لهؤلاء الأئمة 12 هم الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الذين يدينوا الشيعة الاثنى عشرية بولايتهم ومودتهم. وسنعرف بوضوح أن ما رووه الشيعة عن أئمتهم أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، من أن الأرض لا تخلو من حجة لله، مستمد من أخبار رسول من إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله باستمرار إمامتهم عليهم السلام إلى يوم القيامة. علام الحلي ماذا قال؟ قال ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المعتصم إلى 40 خليفة. زين وين الأمة من بعدي 12 كلهم من قريش بعدد نقباء بني إسرائيل يهدون إلى كما قال القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذا نشترط في الأئمة أولا العدد الخاص، وثانيا التواصل فيما بينهم يعني مباشرة، يأتي هذا ثم يرحل ويأتي الذي بعده مباشرة. وأيضا نشترط فيهم الهداية والصلاح، وهذان الشرطان لا يمكن أن ينطبقا على خلفاء بني أمية ولا على خلفاء بني العباس، هم من ناحية العدد لا ينطبق، وهم من ناحية الوصف والصفة لا ينطبق، باعتبار الموصوفون بل متقون، بينما الجماعة ما عندهم لا تقوى ولا ورع. ونظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، يشوف مولانا الويل ويشوف الثبور في قضية الفسق والفجور والغناء والظلم والقتل. على أي حال، الفصل الثاني، قال العلامة الحلي قدس سره في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، راح يذكر 6 أمور في قضية يعني 6 أدلة أو 6 وجوه في وجوب اتباع مذهب الإمامية. الوجه الأول في أن مذهب الإمامية أحق المذاهب وأخلصها عن شوائب الباطل. الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية. الوجه الثالث اتباع مذهب الإمامية أولى عقلا. الوجه الرابع أئمة الإمامية معصومون منزهون بالعلم، مشهورون بالعلم والفضل. الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا كسواهم إلى التعصب في غير الحق. الوجه السادس فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي نقلها المخالف والموالف. وبعدين راح يذكر المطاعن التي نقلت في حق الجماعة، راح يذكر 6 وجوه العلامة. راح أذكر هذه المقدمة وقبل قبل أن أصل للوجه الأول، بس إن شاء الله المقدمة أذكرها إلى أن أصل علما إلى الوجه الأول. قال لأنه لما عمت البلية، هيقول واجب الاتباع، لماذا قاعد يعلل واجب الاتباع في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع؟ لأنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وآله، واختلف الناس بعده وتعدد، طبعا هو يقول بموت النبي صلى الله عليه وآله، أكو بعض الآراء يقولون بأنه لا، النبي يعني أغتيله يعني دس إليه السم فاستشهد صلى الله عليه وآله، أكو رأيهن، رأي يقول كذا بأنه ما توفي، ورأي يقول بأنه دس إليه السم واستشهد. على أي حال ممكن أن يكون العلامة يختار أيضا بأنه دس إليه السم ولكن مات من أثر ذلك السم لعله. لأنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وآله، واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، قضية هوى ومزاج، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الرأي أياما إلى آخره. أذكر هاي التعليقة ماذا قال؟ فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا. أكف التساؤل ينقله الشيخ عبد الرحيم مبارك في التعليقة الثانية من الفصل الثاني، تساؤل جدا لطيف، وكل مسلم يدخل للإسلام أو يفتح عينه على الإسلام يتساءل على التساؤل، وهو يتساءل البعض أيعقل للصحابة الأجلاء الذين نزل القرآن الكريم بمدحهم والثناء عليهم أن يطلبوا الدنيا كما قال العلامة الحلي، يقول فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، يعقل ذلك؟ أو أن يبايعوا من ليس له في الخلافة حق، ذولا الصحابة، ذولا صحابة رسول الله، ذولا نصروا دين الله. ولماذا لم يعترض أمير المؤمنين عليه السلام على القوم ويطالب بحقه المغتصب؟ سؤالين ذني. ونقول، راح يجاوب على السؤالين الشيخ المبارك، ونقول ولماذا الاستبعاد؟ لا تستبعد بأنه الصحابة صارعتهم انحراف، طبعا احنا لا نقول بأن الانحراف لحق بكل الصحابة، وإنما لحق ببعضهم، هسه البعض أكثرية 90% 80%، المهم بأنه لحق بكثير من الصحابة، بكثير من الصحابة. زين، ونقول ولماذا الاستبعاد والقرآن يصرح بما لا مزيد بعده بأن هؤلاء الصحابة بشر يخطئون ويعصون الله ما أمرهم؟ شلون شيخنا؟ فهم تارة تطرق أسماعهم أصوات قافلة تجارية. القرآن الكريم يذكر، مو يقول بأنهم ما تركون رسول الله صلى الله عليه وآله قائما بل وذهبوا إلى التجارة. جاهم ذول منين غير أصحاب رسول الله؟ قابل وكفار ومنافقين قاعدين يستمعون خطبة نبي الله صلى الله عليه وآله، أكيد من الصحابة، من أوائل الصحابة كانوا يقعدون يم رسول الله ويسمعون خطبة. فهم تارة تطرق أسماعهم أصوات قافلة تجارية وصلت المدينة تواً، سمعوا بأنه القافلة وصلت والنبي كان يخطب، رسول الله يخطب، فلا يملكون أنفسهم حبا للمال والتجارة فيهرعون إلى القافلة مسرعين يتزاحمون على الخروج من مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولا يردعهم منظره صلى الله عليه وآله، هو واقف يباوع عليهم قاعد يخطب وتفاجئ بأنه من شافهم طلعوا، واقفا على المنبر يخطبهم ويعظهم ويأمرهم بتقوى الله ويحذرهم الدنيا وزخرفها وزبرجها حتى وبخهم الله تعالى وأنزل في ذلك قرآنا، فقال عز من قائل وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وارد في سورة الجمعة آية رقم 11. هذا الأمر الأول، إذن هم ما عتم ذاك الزهد الحقيقي، وعتم حب للدنيا وحب بل للمال، وأصلا يتركون رسول الله بس سمعوا أصوات القافلة جت يتركوا رسول الله يخطب وتركوا. وهم تارة، هذا واحد. ثانيا، وهم تارة يؤمرون بالتصدق. الله عز وجل قال لهم إذا تردون تناجون رسول الله تحجون وياه فصدقوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة دفعوا جد حتى لو شيء قليل. وهم تارة يؤمرون بالتصدق ولو باليسير كلما ناجوا الرسول صلى الله عليه وآله فبخلوا وظنوا وأشفقوا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات، فلم يناج النبي صلى الله عليه وآله أحد منهم إلا أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من يقوله؟ هذا يقوله ابن حبان في صحيح ابن حبان. ثم نسخ الله تعالى هذه الآية التي لم يعمل بها إلا علي عليه السلام، قال هاي الآية راح نسخها، ما أحد عمل بها. صحيح ابن حبان بلي الجزء 14 صفحة 390، الحديث بلي 6941، وأسباب النزول للواحد صفحة 276 يذكرون هذه القضية، يا قضية النجوى، آية النجوى، من الذي عمل بآية النجوى ومن الذي ترك آية النجوى، هاي اثنين. ثالثا، وهم تارة، هاي كله جوابا لدفع الاستبعاد، بأنه قد يستغرب البعض بأنه أو يستبعد البعض أن الصحابة مالوا إلى الدنيا أو طلبوا الرئاسة لنفسهم. الشيخ قاعد يجاوب. وثالثا وهم تارة تهولهم الحرب يوم أحد، يخافون، ويزين لهم الشيطان الحياة ولو بقيمة سخط الرب، فيولون الدبر ويتركون نبيهم صلى الله عليه وآله الذين عاهدوه على نصرته. والعباس ابن عبد المطلب يناديهم: يا أهل بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، تعالوا نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، فلنطالع التواريخ ونرى كم من هؤلاء الصحابة وفى لرسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ ولم تهمه نفسه، فرجح سلامته على سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وانتصار الدين الحنيف. ألم يحدثنا التاريخ أن عددا من الصحابة لاكوا في حديث، هاي القضية الرابعة، ألم يحدثنا التاريخ أن عددا من الصحابة لاكوا في حديث الإفك واتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله في عرضه في قصة الإفك المشهورة؟ ألم يتواطأ عدد منهم، هاي خمسة، ألم يتواطأ عدد منهم، يعني يتفق على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله عند منصرفه من غزوة تبوك، واتفقوا على أن ينفروا ناقته صلى الله عليه وآله في العقبة، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام وأخبره بمكيدتهم. انظر المغازي الواقدي الجزء الثالث صفحة 1044 صفحة 1045، وأيضا تفسير الكشاف لزمخشري في ذيل قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، وأيضا آية: وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، ما قدروا يوصلون لاغتيالك، كما في سورة التوبة 74 آية 74، وقبلها سورة التوبة آية 48. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابي 12 منافقا؟ النبي صلى الله عليه وآله ألم يروا عنه هذه الرواية: في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني قضية مستحيلة، لا يمكن أن يدخلوا الجنة، هكما رواه صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 2143، وأيضا مصابيح السنة للبغوي الجزء الرابع صفحة 114 الحديث 4632. بعد ستة ما أعرف سبعة: ألم يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أمر يعني جعله أميرا، أمر عليهم أسامة بن زيد فطعنوا فيه كما طعنوا في أبيه من قبل، أولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بإنفاذ جيش أسامة كرارا؟ ألم يلعن من تخلف عن جيش أسامة؟ مروي هذا في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 248 والجزء الرابع صفحة 67. ثم تخلف عن جيش أسامة من تخلف، ومن الشيخين أيضا من تخلف، واعتذروا عن تخلفهم بشتى الأعذار. والنبي لعن من تخلف عن جيش أسامة بن زيد. ألم يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من القوم قلما وقرطاسا في آخر لحظات حياته ليكتب لهم ما لن يظلوا بعده أبدا، فقام قائمهم وقال بأن النبي يهجر، ثم كثر الغلط بينهم حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يقوموا من عنده، إذ لا ينبغي عند نبي النزاع. هاي كل رواية هاي موجودة مولانا، هاي كلها رواية. فكان ابن عباس يبكي كلما ذكر ذلك حتى يبل دمعه الحصى. هاي انظر في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق الجزء السادس صفحة 57 حديث 9992. ولماذا نذهب بعيدا؟ فلنعد إلى واقعة وفاة النبي صلى الله عليه وآله ونستقرأ رد فعل الصحابة، وستطالعنا مواقف يحار في تفسيرها المفسرون الذين يضعون الصحابة في غير منزلتهم الحقيقية الواقعية. وسنرى الخليفة الثاني يقف في وجه الباكين على رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول بأن محمدا لم يمت. عمر قال النبي محمد صلى الله عليه وآله ما مات، ثم يهدد بسيفه من يقول بأن النبي قد مات. قال أي واحد يقول النبي مات أضربه بالسيف. ثم يبعث إلى أبي بكر وكان في السنح خارج المدينة، الظاهر بأنه منطقة كانت خارج المدينة، فيحضر ويتلو عليه. يجي أبو بكر ويذكر بهاي الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كما في سورة آل عمران 144. فيقتنع عمر فجأة، رأسا فجأة يقتنع ويقول بأنه كأنه لم يسمع هذه الآية من قبله. إذن شنو؟ إذن وضعيته ما منضبطة، ما عدا انضباط يعني على عواصفه. قال: وسنرى هؤلاء الصحابة الذين فجعوا بما يهد الجبال الرواسي، اللي هو وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهم يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله مسجى لا يغسلونه ولا يدفنونه، ويهرعون إلى سقيفة بني سعادة ليستبقوا الأحداث، فينادي مناديهم ببيعة سعد بن عبادة، فيأبى عليهم الجماعة الذين حضروا من المهاجرين، فيقولون: منا أمير ومنكم أمير. هاي النقطة اللي قلت لك عليها بأنه أبو بكر احتج بحديث الأم من بعد 12 كلهم من قريش. انظر ماذا قال: فيحتج عليهم أبو بكر برواية الأم من قريش، فيبايعون على مضض، خاصة وأن المنافسة بين الأوس والخزرج كانت جذورها لا تزال حية فيهم، لكن هؤلاء المحتجين احتجوا بالشجرة على حد تعبير أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وأضاعوا الثمرة. احتجوا بالصحابة وتركوا من هو صحابة وقرابة، اللي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ألم يصف عمر بن الخطاب بيعتهم تلك بأنها كانت فلتة، وأمر بقتل من يعود إلى مثلها، كما في صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 2505 الحديث رقم 6442. وأيضا المصنف لابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 452 و453 الحديث 32868. أم هذا كله عن السؤال الأول، إجابة عن السؤال الأول بأن الصحابة، هل يعقل من الصحابة أن يفعلوا ذلك، يتخلفوا بل عن الحق وعن الطريق المستقيم ويتبعون أهواءهم؟ جاوبنا بعدة أمور. وأما عن قضية اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أما عن اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام على القوم مطالبته بحقه، فقد ثبت أنه لم يبايع القوم، ونفس هاي قضية عدم المبايعة 6 أشهر نفسها اعتراض، أنه لم يبايع القوم إلى 6 أشهر، وأن الجماعة أرسلوا إليه نفرا فيهم عمر بن الخطاب، فهجموا على بيته وأخرجوه ملببا بحمائل سيفه، وهددوه بالقتل إن لم يبايع، فبايع مرغما. طبعا التاريخ الطبري يقول بايع مرغما، الجزء الثالث صفحة 198، والعقد الفريد الجزء الرابع صفحة 259. وقد نقل لنا التاريخ أنه احتج على القوم مرارا، احتج وذكرهم بأحقيته في الخلافة، فلم يجدي معهم ذلك شيئا. خطبة معروفة الشقشقية: والله لقد تقمصها مني ابن أبي قحافة، وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. وروى لنا التاريخ أن فاطمة الزهراء عليه السلام التي شهد لها الله تعالى بالطهارة في آية التطهير وقال عنها نبيه الكريم: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. روى لنا التاريخ أنها عليه السلام ماتت وهي واجدة، واجدة يعني حزينة وصاخطة وغاضبة، وهي واجدة على الشيخين، صاخطة عليهما يعني على أبي بكر وعمر، وأنها خاطبتهما وأشهدت الله على كلامها، فقالت: أشهد لقد أسخطتماني. مع أن الذي يؤذي فاطمة عليه السلام إنما يؤذي نبي الله صلى الله عليه وآله، وأن من يؤذي النبي صلى الله عليه وآله قد وعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طبعا ما ذكر بأنه وروى لنا التاريخ أن فاطمة، ما ذكر لنا الشيخ المصدر من كتب أهل السنة. على أي حال، ثم قال، أرجع لمتن العلامة، قال: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الرأي أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين عليه السلام، مع علمه بأن في قتله النار. هو نفسه يقول عمر بن سعد بأنه أنا راح اختار النار، وإخباره بذلك في شعره حيث قال: فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطريني، أترك ملك الري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسيني، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عيني. ما رواه ابن طاووس في اللهوف على قتل البلي في كتاب اللهوف الملهوف، بل اسم الملهوف أو اللهوف هسه راح من بالي، أعتقد بلي هو كاتب اللهوف لابن طاووس، بس ما أعتقد اسم اللهوف. على أي حال، وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى طالب الدنيا مبايعا له فقلده وبايعه وقصر في نظره، ما شيء مهم، وإنما قاعد يعدد منازل الناس في قضية الخلافة بعد الإمام علي عليه السلام. قال: واستحق وقصر في نظره فخفي عليه الحق، واستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر، لأنه قصر في بإقامة الحق في مقامه. وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فبايعهم، شاف الكثرة قال أنا ويا الكثرة، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، قال بما أنه كثرة حشر مع الناس عيد، وغفل عن قول الله عز وجل: وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق، وتابعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم تأخذهم في الله تعالى لومة لائم، بل أخلص لله تعالى واتبع ما أمر به من طاعة من يستحق التقديم. من هؤلاء؟ هؤلاء اللي هم مذهب الإمامية هذا بالأخير. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق مو بباطل. وحيث حصلت للمسلمين هذه البلية بالبداية في الفصل الأول، عنوان الفصل الأول في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. لماذا؟ يقول لما عمت البلية على كافة المسلمين. بعدين ماذا قال؟ وحيث حصلت للمسلمين هذه البلية وجب على كل واحد النظر في الحق، باعتبار صار اختلاف فلا بد أن تنظر في الحق، واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال وإنما كان مذهب الإمامية واجب وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوهين. قلت لكم بأنه ست وجوه راح يذكرها العلامة الحلي إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.